الحمد لله وعلى محمد صلى الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، أنتم الآن مع الحلقة الثالثة من برنامج السيرة النبوية العطرة التي نتمناها لكم مفيدة، وسنذكر فيها مختصر مولده الشريف وإرضاعه عليه السلام مع ما وقع فيهما من العجائب والآيات والخوارق الغرائب. ولد صلى الله عليه وسلم بمكة داخل الزقاق المعروف بزقاق المدكك، في دار كانت بيد عقيل بن أبي طالب، ثم باعها والده من أخي الحجاج، ثم جعلتها الخيزران أو زبيدة حليلة الرشيد مسجدا، وهو الآن المشهور بمسجد المدكك. وقيل ولد بالردم، وقيل بالشعب، وذلك عام الفيل كما في المستدرك عن ابن عباس. ولد عند طلوع الفجر يوم أرسلت الطير الأبابيل، وقصة الفيل مشهورة. ولد في شهر ربيع الأول عليه السلام في يوم الاثنين، ولهذا جاء في السنة تفضيله بعد يوم الجمعة على أيام الأسبوع وتفضيل الصوم فيه. ففي المستدرك أن أعرابيا سأل المصطفى عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه. وفي الخبر: ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين. وكانت ولادته عند طلوع الفجر كما تقرر لليلتين مضتا من ربيع الأول على الأصح عند الأكثر. وقيل بل ولد الاثنتي عشرة ليلة خلت منه، وهو الأشهر وعليه العمل، لكن الأصح عند الجمهور الأول، فهو لم يولد يوم الجمعة ولا في شهر حرام ولا في رمضان، دفعا لتوهم تشرفه بذلك الزمن الفاضل. ووقع في حال ولادة المصطفى خوارق، منها أن أمه آمنة رأت حين وضعته نورا خرج منها أضاء وانتشر، حتى رأت القصور، أي قصور بصرى بالشام، وهي حوران أو قيسارية، وقد أضاءت تلك القصور من ذلك النور، ووقع من بطن أمه عليه الصلاة والسلام على الأرض شاخصا رافعا بصره إلى السماء، لكونها من أعلى الآيات الباهرة الدالة على وحدانيته تعالى ومهبط الوحي ومنزل الملائكة. أخرج ابن عساكر عن أبي الحسن التنوخي: كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة فيكفين عليه برمة، فلما ولد المصطفى فعلن به ذلك، فلما أصبحن وجدن البرمة انقلبت عنه وهو مفتوح العينين شاخصا بصره إلى السماء. وفي حديث مخزوم بن هانئ عن أبيه: وكان قد أتت عليه 150 سنة، قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها انكسر إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام، وغاضت بحيرة ساوة، فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع، فسأل علماء مملكته عن ذلك. مستمعين الكرام، ذكر القيرواني المعبر في البستان أن عبد المطلب كان رأى في منامه سلسلة فضة خرجت منه أضاء لها العالم، لها طرف بالسماء وطرف بالأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب، ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة نور، وأهل المشرق والمغرب متعلقون بها، فعبرت له بمولود يتبعه أهل الأرض ويحمده أهل السماء. مات والد المصطفى وهو ابن 25 سنة، وقيل 30 وقيل 28، وللمصطفى 2 و4 أشهر، والقول الغالب أنه كان حملا. وأرضعته ثويبة مع عمه حمزة وأبي سلمة عبد الله المخزومي زوج أم سلمة، وثويبة منسوبة إلى أبي لهب، أي كانت رقيقة لأبي لهب، وأعتقها لما بشرته بولادته فرحا بابن أخيها. ولم يكن يعرف أبو لهب أن هذا المولود سيكون نبيا يحارب كفار قريش. وأرضعته بعد ثويبة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية نسبة إلى جديها سعد بن بكر، ففازت حين أرضعته بالدرة السنية، أي المضيئة المرتفعة. وقد جاء في وصفه عليه السلام أنه أزهر اللون في صفاء الفضة كما سيأتي، فنالت برضاعته خيرا كثيرا، وأي خير من سعة الرزق ورغد العيش وكثرة الميرة، وفيه من العلامات كثرة اللبن في ثديها ووجود اللبن في شارفها بعد الهزال الشديد، وسرعة مشي حمارها، وكثرة الدر في شياهها، وخصوبة أرضها، وغير ذلك. وأقام عليه السلام في بلاد سعد بن بكر عند حليمة 4 أعوام على الصحيح، تجني سعدها، أي عزها وشرفها. ولما أقام عليه السلام في بني سعد 4 سنين، جاء جبريل وميكائيل وعليهما ثياب بيض، فأخذاه وأضجعاه، وشق جبريل صدره الشريف واستخرج قلبه، فشقه وأخرج منه علقة سوداء فطرحها، ثم غسله بثلج حتى أنقاه والتأم كما كان. قال السبكي: وتلك العلقة خلقت في قلوب البشر قابلة لما يلقيه الشيطان، فبإزالتها من قلبه لم يبق فيه محل قابل لإلقاء الشيطان. فلما علمت حليمة بشق صدره خافت أن يكون ذلك حدثا يؤول إلى شيء يصاب به، فأعادته إلى آمنة أمه سالما. ولما بلغ 6 سنين خرجت به أمه ومعها أم أيمن تزور به أخواله من بني النجار، فأقامت به عندهم شهرا، ثم رجعت فمرضت في الطريق فماتت أثناء عودتها إلى مكة، ودفنت بالأبواء، وهو موضع معروف بين الحرمين، وهو إلى المدينة أقرب، وعمره حينئذ 6 سنين و100 يوم. ولما دفنت أمه رجعت به أم أيمن إلى جده عبد المطلب بمكة، فكفله إلى أن صار عمره 8 سنين. ثم هلك عبد المطلب عن سن عالية مختلف في قدرها، ومضى به أهله إلى قبره فدفنوه. ولما احتضر وكان ضنينا به ضمه إلى عمه أبي طالب وأكد الوصية به. إلى هنا تنتهي الحلقة 3 من البرنامج الكبير السيرة النبوية العطرة، يتجدد لقاؤنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله، لنتكلم عن كفالة أبي طالب للنبي عليه السلام. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.